but I'm better than you.
أن يبسط له في رزقه. نعم.
من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 83 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه. وفي لفظ عندهما من سره، جاء في الصحيحين عن أنس من أحب في لفظ من سره أن يبسط له، يوسع له في رزقه ويزاد له في رزقه. وكذلك أيضا من لازم ذلك البركة في الرزق. وينسأ أن يؤخر له في أثره، يعني في أجله. والمعنى أن الإنسان أثره على الأرض ما دام حي، فإذا كان حي فأثره أقدامه على الأرض، لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر. إذا انتهى العمر انتهى الأثر، وهذا هو المؤمن يسأله في الأثر، يعني لا يبقى له على الأرض أثر لانقطاع أجله وموته. فليصل رحمه. وهو في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة من سره يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعند أحمد والترمذي بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. زاد محبة في الأهل، صلة الرحم فيه محبة في الأهل، مثراة في المال، مثل ما قال هنا يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. اختلف العلماء في الحديث على قولين. قيل المراد في النسأ في الأثر البركة فيه في العمر، وإلا فلا تغيير في عمر الإنسان. والمعنى أنه يكون له من الأعمال الكثيرة في الزمن اليسير، فيعمل الأعمال الكثيرة وينجز من شؤونه الكثيرة في الساعات والأوقات اليسيرة ما لا ينجزه غيره في الأيام الطويلة لحصول البركة وحلول البركة. وقيل قول آخر أيضا وهو ما يكون من ذكره من بعده، واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، ما يكون له من لسان وذكر بعد موت. وقيل إنه على ظاهره أنه ينسأ في أثره، أي يزاد في عمره، ويزاد في عمره. والمعنى أنه إذا زاء إذا يعني وصل رحمه، وأيضا اجتهد بأنواع الصلة، فإنه يزاد في عمره. ويقال للملك إن وصل رحمه مثلا اجعل عمره 100، وإن لم يصل رحمه اجعله 60. فالذي يتغير هو الذي عند الملك. أما ما في علم الله فإنه لا يتغير. ويمكن والله أعلم أن يقال إن الأمرين واقعان، فيحصل بصلة الرحم هذه المعاني للبسط، البركة في الرزق، البركة في الوقت، البركة في العمر، حسا ومعنى، معنى من جهة الإنجاز الأعمال الكثيرة في الأوقات اليسيرة، وكذلك يمد له في عمره. وذلك أنه حينما يعمل الخيرات ويمتثل فالبركة معها، البركة معها. لأن العمل بالسنة بركة حاصلة، بركة حاصلة في هذا وفي غيره، ثم بعد ذلك يكون شيئا خاصا. وقد يؤيد هذا أن يقال إن قوله من حب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ورد في صلة الرحم، ورد في صلة الرحم، مع أن بعض الناس قد يكون قد لا يكون له رحم قريب، قد لا يكون له رحم قريب، أو قد لا يكون له رحم أصلا، لا يكون له رحم أصلا، فيكون هذا خاص بصلة الرحم. أما البركة فهي حاصلة في الحقيقة بالعمل بالسنة، العمل بالسنة وطلب البركة حاصلة بهذا العمل وغيره، فتخصيص صلة الرحم فيما يظهر والله أعلم يدل على أن النسأ في الأثر على ظاهره هو التأخير، بمعنى أن يؤخر، قال ينسأ يؤخر، والأصل حمل الكلام على الحقيقة، تأخيره حقيقة، وهذا فيما يتعلق بعلم الملك. أما ما في علم الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتغير، ولذا جاءت أخبار كثيرة في ذكر البركة وحلول البركة في العمل بالسنة في أخبار من قول عنه عليه الصلاة والسلام. الحديث 84 حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث مسعود ومن حديث أنس، وجاء أيضا عند الترمذي سند جيد حديث صفوان بن معطل السلمي وأخبار أخرى المرء مع من أحب. وجاء أن رجلا سأل النبي عليه السلام قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرح المسلمون فرحهم بشيء بمثل ذلك، بمثل ذلك يعني مما أخبر به النبي عليه السلام من قول المرء من أحب. قال فأنا أحب أبا بكر، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل عملهم. وهذه المعية تحصل بدخول الجنة، وليس المعنى أنه كمنزلتهم، لا، ليس المعنى أنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في منزلة لا يبلغها أحد، لا يبلغها. وثبت الصحيحين ابن سعيد الخدري لم قالوا يا رسول الله، بل قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الغر إن أهل الجنة إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الغربي الكوكب الدري الغابرة، وفي لفظ الغاربة في المشرق أو المغرب. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيره. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أهل الجنة يتراءون أهل الغرف يعني المنازل العالية، مثل ما يتراءى الناس في الدنيا الكوكب في جهة الغرب أو جهة المشرق، كم من المسافات، فهم وهم معهم، ولهذا هم معهم، فمن دخل الجنة فهو داخل معهم، فلا يلزم أن تكون المعية في نفس المنزلة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذكر هذه المنازل أربع لهذه المراتب العظيمة وهي متفاوتة، وجعل معيتهم واحدة، فمن دخل الجنة حصل مقصوده بمعيته، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فمن كان معهم في الدنيا كان معهم في الآخرة وإن اختلفت المراتب والمنازل. الحديث نعم نعم حديث خمسة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كفر ثلاثا ثم قال سبحانك الذي كفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
الحديث الخامس والثمانون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعير خارج نسمة. إذا استوى يعني إذا استقر على بعيرة، وهذا يبين أن الدعاء يكون بعد الاستواء، ويكون الدعاء يكون أيضا قبل الخروج من البلد، يعني أن السنة أن تدعو دعاء السفر مباشرة من أول ما تركب سيارتك دابتك، لا تؤخر حتى تخرج. علق كان إذا استوى على بعير، يعني شرعت في سفرك، فهو معلق يعني ليس كقصر الصلاة معلق بالخروج، لا، ومعلق بنية السفر، وربما لا يسافر إنسان، لكنك لأنه دعاء وشرعت في سفرك الآن شرع. أما قصر الصلاة هو رخصة، وصلاة الإنسان في البلد مع الجماعة مع المسلمين في أوقاتها، وهذه رخص ويترتب عليها القصر ويترتب عليها الجمع التقديم وتأخير. أما هذا مجرد هذا دعاء ثم هو استعانة على السفر، وأنت حينما تبدأ تركب بدأت في السفر. فنية السفر مع الركوب يشرع الدعاء لا مع الخروج، فلم يقيد بالخروج كقول سبحانه: وإذا ضربت نظر عليكم يحوى. قال: كان إذا استوى على بعير خارجا إلى سفر. هذا يشمل أي سفر، ويخرج منه الخروج القريب. إنسان مثل يخرج إلى بعض ضواحي البلد مثل ما خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء ونحو ذلك لم ينقل عن هذا، وكذلك أيضا يخرج منه ركوب بعيره مثلا إلى الجنائز موضع الجنائز ونحو ذلك، أو زيارة بعض العوالي غير داخل، يعني قيد بالسفر، والسفر هو الذي يستعد له بالزاد والمزاد ونحو ذلك. وهذا قول الجمهور: كبر ثلاثا، الله أكبر، الله أكبر. وحديث علي عند أبي داود من طريق إسحاق الهمداني سمى قال: بسم الله ثلاثا، والحمد لله ثلاثا، وكبر ثلاثا. وراه عند الترمذي وأبي داود، ورواية أبي داود قال: كبر ثلاثا وحمد ثلاثا وذكر التسمية واحدة. فعلى السنة أن يقول: بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانه سخر هذا وما كنا له مقرنين. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، في هذا السفر خصوص هذا السفر، شوف ما قال: في سفري، في سفري، هذه إشارة إلى أن العبد يجتهد في التفصيل في الدعاء. الدعاء خاصة في المواضع هذه يكون عبد بحاجة بل بضرورة، فنص على سفر، قال: في سفرنا هذا، في سفرنا. وإن كان العبد يسأل الله عز وجل في أحواله في السفر والحضر، لكنه نوع من التفصيل في الأحوال التي يكون العبد في موضع حاجة وموضع. والسفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. البر والتقوى، البر إذا قرن مع التقوى فالبر هو عمل الصالحات، والتقوى هو اتقاء السيئات، وإذا افترق فالبر يشمل أعمال صالحة الأعمال الصالحة واجتناب أعمال السيئة، كذلك التقوى حينما لا تقارن البر، فهما إذا اجتمع افترق أو افترق اجتمع كسائر الأسماء الشرعية على هذا الوصف: الإسلام والإيمان ونحوها. ومن العمل ما ترضى، البر والتقوى ومن العمل، مع أن داخل لكنه في الحقيقة يعني نوع خصوص بعده، لأن البر يشمل جميع الأعمال القلبية وكذلك أعمال الجوارح، فجميع ما يكون من الإنسان من النية والقصد وعمل اللسان وقول اللسان وعمل الجوارح. وقال: ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى، لأن السفر محل للتغير، بمعنى إنسان يعرض له أشياء وشدة، وربما يعني يضعف مع السفر فقد تتغير أخلاقه وقد تسوء، فسأل رب سبحانه وتعالى أن يكون عمله به. ومن العمل ما ترضى، يعني الذي ترضى. و الرضا عن العمل لا يكون إلا عن العمل المشروع الممدوح المحبوب. اللهم هون يعني يا الله، اللهم قالوا الميم عوض عن الياء الياء، ولهذا إذا قلت يا الله لا تقرب معها الميم إلا في لغة قليلة، إني إذا ما حدث ألما قلت يا اللهم يا اللهم، واللهم إن اللهم هون علينا سفرنا هذا، هو شوف إشارة حتى هنا، اللهم هون علينا سفرنا هذا يعني الذي نحن قاصدون فيه، واطوي عنا بعده، واطوي عنا بعده، وفي دلالة على أن العبد إذا دعا بها الدعاء يكون سبب في أن تطوى له الأرض وأن ييسر له السفر. اللهم هون عيسى واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلة في المال والأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وهذه صحبة خاصة يسأل ربه سبحانه وتعالى ذلك، ومن كان معه فإنه موفق مسدد فلا يقع فيما يغضب ربه بل لا يعمل إلا ما يغضب. اللهم أنت الصاحب السفر، سأل لنفسه أول ثم سأل لأهله، وهكذا الإنسان سنة أن يبدأ بنفسه، إذا دعا يبدأ بنفسه في الحضر في حال السفر، اللهم أنت الصاحب السفر، الصاحب السفر والخليفة في الأهل، فسأل ربه سبحانه وتعالى لأهله الحفظ حيث أنه تركهم والله سبحانه استودع شيئا حفظه. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء السفر شدة السفر وكآبة المنظر، الوعثاء في الظاهر والكآبة في الباطن، سأل الله سبحانه وتعالى طيب الظاهر بعدم وعثاء السفر والشدة الظاهرة، لأن المسافر ربما يحصل التغير وشدة وتعب تبدو عليه، أيضا وكآبة وعثاء السفر وكآبة المنظر، ووعثاء السفر وكآبة المنظر، الكآبة هي الحزن، واللي عندكم كآبة المنظر لنا نعم، وعثاء السفر وكآبة، وهكذا الحديث، وكآبة المنظر يعني مما يحزنه في حينما يرجع ويرى شيئا يحزنه في سفره وفي حضره، وسوء المنقلب حينما يرجع، ولهذا في حديث ابن سعد ونعوذ بالله من الحور بعد الكون أو بعد الكون، الحور هو التفرق بعد الكور من كار العمامة إذا جمعها يعني بعد الاجتماع. قال نعم في المال في المال والأهل، عندكم الولد مين موجود الظاهر الولد، هذه ليست موجودة فيه، تراجع نسخة الشيخ عمر، الشيخ عمر المقبل موجود عندكم، ايش قال موجودة، ايش قال عليها، ها ايش قال ايه ليه، نعم هو ليس نعم ليست في، لربما هي تجري على اللسان هذه لكن ليست في المال، وذلك لأن الأهل يعني تشمل الأهل، تشمل جميع الأهل، فأهل الرجل زوجه وولده كلهم أهله. نعم. ولمسلم قال هن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لربنا متعلق بما بعدها لا بما قبلها، آيبون من سفر، تائبون لأن السفر مظنة التفريق والتقصير، فنتوب إلى الله عز وجل، حالنا حال التائبين، عابدون والتذلل لله سبحانه وتعالى، والعبادة من تمام التوبة، حينما يتوب ويتعبد فإنه من تمام التوبة، فالتوبة إقلاع عن الذنوب، والعبادة استمرار على الصالحات، التوبة اجتناب للمفاسد، والعبادة عمل بالمصالح، والدين مبني على درء المفاسد وجلب المصالح، لربنا وحده حامدون على كل حال، في حال الشدة وفي حال الرخاء. نعم. وآيبون يعني راجعون، من آب يؤوب إذا رجع. نعم. آيبون تائبون عابدون نعم. عابد ربنا حمده. هذا أيضا ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فعلى على فدفد أو جبل قال لا إله إلا شريك له الملك وعنده على كل شيء قدير لا إله إلا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده آيبون تائبون عابد ربنا حمده. مثل الدعاء الذي يقال على الصفا والمروة مثله، لكن للصنوات يقال ثلاث مرات. وهنا أيضا كذلك أيضا يكرره عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء أيضا كان يكرره أيضا وكان يقوله إذا رجع. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام إذا رجع يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء. جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يقوله مطلقا في حال سفره. في حديث جابر في صحيح مسلم كنا إذا علونا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وثبت في صحيح المغيرة أيضا هذا المعنى في حديثه الطويل الذي فيه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. فذكر الله عز وجل بالتكبير في السفر حال الارتفاع، والتسبيح حال النزول، لأن حال الارتفاع حينما يصعد على الشيء يتذكر العبد عظمة الله عز وجل وأنه أكبر، فيما يقول الله أكبر. وإذا نزل ينزل سبحانه وتعالى، يعني حينما تصعد تقول الله أكبر، إذا نزلت تقول سبحان الله. ومثله يعني مواضع النزول، ومثل أيضا حينما يركب الطائرة حينما تصعد وتقلع تقول الله أكبر، حينما تريد الهبوط تقول سبحان الله، وهكذا. وهذا أعظم من الهبوط الذي يكون مثلا بنزول السيارة أو نزول الدابة من شيء، والله مهما ارتفعت فالله أكبر كل شيء. وكذلك الهبوط والنزول تقول سبحان الله حين نزولها. وكذلك أيضا في السفن حينما يصعد يكبر وحينما ينزل يسبح. وعلى هذا بنية الصلاة، الصلاة في حال القيام قراءة قرآن، ما في ليس لا لا تقول إلا القرآن. الركوع تسبح الله تعظم الله عز وجل، بينهما السجود تنزه سبحان ربي العظيم. فلما كان السجود تذلل فإنه لا يقرأ فيه القرآن، وكان الثناء وكان التنزيه أغلى. ولهذا صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال وأما الدعاء وأما الركوع فعظموا في الرب وأما السجود فأكثروا من التسبيح. فقمن أي حقيق ولد أن يستجاب لكم. حديث ابن عباس وعلي ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. ما يقرأ القرآن حال الركوع، لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، فلا يقرأ إلا حال القيام، وهي أرفع حالات المصلي، أرفع حالات المصلي، فكان أرفع الكلام فيه وهو القرآن. أما حال الركوع فهو وسط، فكان التعظيم فيه هو الأكثر أغلب، والسجود فيه التسبيح هو الأغلب، وإن كان في الركوع دعاء طلب وفي السجود دعاء ثناء. الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. في صحيح مسلم تأخذوا عني مناسككم. والعلماء جعلوا هذه قاعدة في أن أفعال الحج الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على خلاف، مثل قول صلوا كما رأيتم يصلي في حديث مالك ابن الحويرث خذوا عني مناسككم. فلهذا كانت أفعاله على الوجوب في جميع المناسك، لأن الله سبحانه قال ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقاعدة أن العلماء أن المبين له حكم المبين، وبيان المجمل الواجب واجب، فالحج واجب والنبي بين، فالأصل فيه الوجوب إلا ما دل الدليل عليه. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القران رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على ملكته في الجنة
الحديث 87 حديث هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله تعدل ثلث القرآن. وهذا رواه مسلم لكن هذا اللفظ أقرب الألفاظ إليه لفظ أبي الدرداء عند مسلم, هو لفظ أبي الدرداء عند مسلم. ولفظ أبي هريرة أني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وكذلك في البخاري عن سعيد الخدري إنها تعدل ثلث القرآن. وهو فيه قصة أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل الله يرددها, سمع رجل يقرأ قل الله يرددها فكأنه تقال هذه السورة فجاء إلى النبي فأخبره قال ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذه الروايات تفسرها رواية مسلم عن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء وجعل قل هو الله واحد جزءا من أجزاء القرآن. اختلف العلماء في هذا المعنى في هذا الخبر, وأقرب الأقوال اختاره العباس بن سريج ونصره شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية أن القرآن مشتمل على التوحيد والقصص والأخبار مش بعد نعم والأحكام, والأحكام التوحيد والقصص والأخبار والأحكام. والتوحيد هو أعظم هذه الأقسام الثلاثة, فهو ثلث القرآن وهو أعظم هذه الأثلاث, فهو ثلث بهذا الاعتبار, فهو ثلث بهذا الاعتبار. فلهذا قيل إنها تعدل ثلث القرآن. وهنالك وجوه أخرى من التوجيهات لهذا الخبر, قيل يعني في الثواب وقيل غير ذلك. حديث 88 عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين, رجل أتى الله ما سلطه على هلكته في الحق ورجل أتى الله حكمه فيقضي بها ويعلمها. لا حسد, لا حسد لا غبطة, لأن الحسد كلمة عامة تطلق على الحسد مع تمني زوال نعمة الغير وعن الغير, ويطلق على الغبطة, والغبطة في وجوه الخير ممدوحة ومطلوبة. لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن, رجل آتاه الله نعم رجل آتاه الله من سلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. آتاه الله مالا, رزقه الله مالا ويسرها فسلطه, شوف انظر فسلطه على هلكته, هذا إهلاك. أصل إهلاك المال أصل أنه لا يجوز الإنسان لا يجوز, لكن إهلاك مقيد هلكته في الحق. ثم انظر سلطه كأن هذا المال عدو له وخشي منه فبادر إلى إخراجه, بادر إلى التصدق به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تذكر مالا أصابه قلق عليه الصلاة والسلام فلا يطمئن حتى يخرجه. وفي حديث عقبة بن الحارث صحيح البخاري قال صلى بنا رأس مرة فقام يشق الصفوف مسرعا فاستنكر الناس خروجه فرجع عليه الصلاة والسلام فعلم أنهم استنكروا فقال إني تذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني. في المال يحبسه تبر هو الذهب الغير المضروب, فأمرت به أمر به أن يتصدق عليه السلام. وجاء أيضا في عند أحمد بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام مرة جعل يتضور في نومه يتقلب صلوات الله وسلامه, يتقلب تقلب إنسان يتألم. قالت عائشة يا رسول الله لو فعل هذا بعض أهلنا لوجدت عليه, يعني إذا تألم وشكى من ألم. قال عليه الصلاة والسلام إني وجدت تمرة في إزاري في أول الليل, رأى تمرة علقت في إزاره فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة. تمرة ما في بيت إلا التمرة أكلها محتاجا إليها عليه الصلاة والسلام. ومع أن القاعدة أن الذي يوجد بيت الإنسان من ماله, الأصل أنه من ماله وليس مال الزكاة ليس مال غيره, لكن لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يبقي شيئا وربما كان شيء من المال الذي أراد أن يخرجه أو من المال الذي جاء مثلا من فيء ونحوه أو من زكاة صرف، فخشيت أن تكون